ومن عباد الله على الطريق من لا تشرئب إليه الأعناق ولا يسترعي الانتباه، لكن يجري الله على يديه الخير الكثير، متبدل في القوم وهو مبجل، متواضع في الحي وهو مكرم. ثبت أنه مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ قال: رجل من أشراف الناس، حري والله إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال صلى الله عليه وسلم للرجل: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع أن يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. وبعض الناس ماء رباب مذن، وبعض الناس من سبخ ملاح، والسيف ما لم يلف فيه صيقل من طبعه لم ينتفع بصقالي، والسيف ليس بظائر إذا صح ملاحي، والسيف ما لم يلف فيه صيقل من طبعه لم ينتفع بصقالي، والسيف ليس بظائر إذا صح نصر السيف ما لقي الغمز، ولا ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة. دخل أعرابي رفض الهيئة في عباءة الخلقة على معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فاقتحمته عينه وغدا ينظر إلى عباءته الخلقة، فقال الأعرابي: يا أمير المؤمنين، إن العباءة لا تكلمك، إنما يكلمك من فيها. ما ضر نصل السيف إخلاق غمده، إذا كان عطبا حيث أنفذته برا، فإن تكن الأيام أزرت ببذة، فكم من حسام في غلاف مكثرا. فأدناه وقربه وعلم أن في العباءة ما فيها، عجبت لمن ثوبه لامع، ولكنما القلب كالفحمة، مظاهر براقة تحتها بحار من الزيف والظلمة. وتكلم آخر محتقر عند عبد الملك بكلام ذهب فيه كل مذهب، حتى قلب به لب عبد الملك وأعجب به، فقال له: ابن من أنت؟ قال: أنا ابن نفسي يا أمير المؤمنين، التي توصلت بها إليك وأهلتني لأن أتكلم بين يديك، فأخلب لبك، أبى الله أن أسمو بجد ولا أبي، فما أنا إلا السيف يأكل جفنه، له حلية من نفسه وهو عاطل، وليست رغوتي من فوق مدق ولا جمري كمين في الرماد. قال: صدقت، فما الفخر بالعظم الرميم، وإنما فخار من يبغي الفخار بنفسه. إن من أحوال المسلم أن يحتفي وينتعل ويمتشط ويدع ذلك، ويلبس اللباس الجميل والحذاء الحسن، ومع هذا لا تتحكم هذه المظهرية فيه، ولا يوزن بها، ولا تأثر شخصيته، فهو يحكمها ويأثرها خلافا لموازين معكوسة جعلت المظهرية هي الميزان. قيمة المرء عندهم بين ثوب باهر لونه وبين حذائه. ماذا لو خرج العالم حافيا بين الناس؟ أينقص علمه وقدره؟ ماذا لو انتعل الغبي الجاهل أحسن النعال؟ أيصبح عالما فقيها؟ ماذا لو لبس المعتوه أحسن الثياب وأجملها؟ أيغدر ذا لبس؟ إن كان في لبس الفتى شرف له، فما السيف إلا غمزه والحمائل. إن الاكتفاء في المقاييس بارتداء الملابس والامتشاطات الساحرة والعطور المنعشة مع عدم النظر إلى التقوى والعلم والرأي حيث ونكسة. رب ذي مظهر جميل توارى خلف أثوابه فؤاد قبول. إن اللباس الحسن والترجل والتطيب من الأمور المشروعة ومن زينة الحياة، لكن ليست هي الأصل وليست هي المقياس في الحكم على الناس. إن التراب مكمن الذهب، فلا يغرنك حسن المظهر وحسن الهيئة وجمال الهندام والجزة، فكم ممن ارتداها وهو يحمل بينها نخاعا خامرا وفكرا بائرا وقلبا حائرا، فهل يقدم مثل هذا؟ كلا. وهل تروق دفينا جودة الكفن؟ رب أشعث أخبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، كما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله. لا يغصنك البهاء والصور ستة أعشار من تراهم بقر ولكن أكثر الناس لا يعقلون. فالعبرة كل العبرة بصلاح القلوب والأعمال، لا بالصور والأموال ولا بالمظاهر والأشكال، وإنما تنصر الأمة بضعيفها بصلاته ودعائه. فلا تغرنك المظاهر، وابن الرجال تحبهم أو تبغضهم، ومن ثمارهم تعرفونهم، وعلى الفتى لطباعه سمة تلوح على جبينه. لقد عظم البعير بغير لب، فلم يستغن بالعظم البعير، يصرفه الصغير بكل وجه، ويحبسه على الخسف الجرير، وتضربه الوليدة بالهراوة، فلا غير لديه ولا نكير. فإن كنت في شك من السيف فابلوه، فإما تنفيه وإما تعده. العشرون: بقدر الصعود يكون الهبوط، بمعنى احذر العجب والتعالي والغرور، فهو دليل السفه ونقص العقل ودنو النفس. لا يزال الشيطان بالإنسان إلى أن ينظر إلى نفسه وعمله نظرة إعجاب وغرور وإكبار، فيقول له أنت فعلت وفعلت، حتى يلقي في روعه أنه لا مثيل له ولا نظير، فيعجب بنفسه ويغتر فيهلك وهو لا يشعر، ثم يتوقف عن العمل فيشقى، لأن السعادة إنما تدرك بالسعي والطلب، والمعجب يرى أنه وصل فلا حاجة للسعي، فيقضي العمر كله وهو يراوح مكانه، لا يتقدم لمكرمه ولا يرتقي لمنزله، ولولا السعي لم تكن المساعي، فما خير برق لاح في غير وقته، وواد غدا ما الآن قبل أوانه. عند ذلك يرفض الحق ويحتقر الخلق، ويداوم تزكية النفس أمام الخلق، ويفرح بعيوب أقرانه من الخلق، ثم يستعصي على النصح ولا يعترف بجهود الآخرين، يداوم الحديث عما ينجزه من أعمال، ويرفض الرجوع عن الخطأ بل يحاول تبرير الخطأ، يستبد برأيه فرأيه صواب لا خطأ فيه، لا يستشير أهل التجارب العقلاء، ولا يستنير بآراء الأكياس الفطناء، يهتم بشواذ المسائل وغريبها، ويهمل العمل بأصول المسائل، ثم يرفض الجلوس للتعلم في حلقات العلم. ألجت لجاجا من الخنفساء، وأزهى إذا ما مشى من غراب، هو الغريق فما يخشى من البلل، جز السنام له وجز الغارب. فحاله يا له من حال، كالصخرة الصماء الضخمة على القمة والسفل، تغادرها خيرات السماء حتى تجتمع في الأرض المنخفضة، أو كالبرغوث يحيى ما دام جائعا فإذا شبع مات، أو كراكب أراق ماءه لرؤية السراب ثم ندم حيث لا ينفع ندم ولا حسرة، أو كرجل في قمة جبل يرى الناس في السهل كالنمل، ويراه الناس في القمة كالذر وهو لا يشعر. مثل المعجب في إعجابه، مثل الواقف في رأس الجبل، يبصر الناس صغارا وهو في أعين الناس صغيرا لم يزل، أو هو كالسنبلة الفارغة من الحب بين السنابل المملوءة بالحبل، تجدها رافعة رأسها تتعالى على صديقاتها وصويحباتها، مع أنها لا تصلح إلا علفا للحيوان، والمملوءة حبا مثقلة بالخير قد انحنت برؤوسها، ككريم الأصل كلما ازداد من خير تواضع والحنان. العجب باختصار كلب ينبح في قلب صاحبه، والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب، فتنة تضحك أرباب النهى من مخازيها وتبكي البشر، والنتيجة مخزية، فنعوذ بالله من الخزي والبوار. يحرم المعجب من توفيق الله، فالخذلان موافق له ومصاحب له. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وتبعا لذلك ينال غضب الله ومقته إن لم يتب. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. وثبت أيضا: من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ينهار المعجب وقت المحنة والشدة، لأنه لم يحفظ الله في الرخاء، فجدير بأن يخذل وقت المحنة. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ثم إن المعجب يخلق بينه وبين مدعويه جفوة وفجوة لا تكاد ترسم. فالقلوب جبلت على حب أو على بغض من يتعالى عليها، ومن ثم لا تقبل دعوته. والمعجب عرضة لانتقام الله العاجل والآجل، بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل جمته يختال في مشيته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، كما روى البخاري رحمه الله. أتت النوى دون الهوى، فأتى الأسى دون الأسى بحرارة لم تبرد، خدعتهم الأحلام في سنة الكرى، ما أكذب الأحلام والتأويلا. له أسباب وبواعث لعل منها ما يلي باختصار: انحراف المربي في هذا الجانب، إذ يلمس منه حب المحمدة ودوام تزكية النفس بالحق أو بالباطل فيتأثر به من تحت يده. ثم المدح من غير ضوابطه الشرعية بأن يكون بالحق وغير مجاوز للحد، ومع من لا تخشى عليه الفتنة. ثم صحبة المعجبين، والمرء على دين خليله والصاحب ساحب كما قيل. ثم الصدارة قبل النضج والتربية، فالتفقه في دين الله ضرورة قبل الصدارة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد يكون السبب عراقة الأصل والنسب لبعض العاملين تحمله على استحسان ما يعمله، مع أن النسب لا يقدم ولا يؤخر، كلكم لآدم وآدم من تراب، لينتهين أقوام عن الفخر بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. وبعد هذا كله فإني أعرض عليك نقاطا عدة لعل فيها العلاج لمن أصيب بهذا الداء عافانا الله وإياكم منه. أولا: العلم واليقين بأن المنة لله عز وجل فيما أعطيت من مواهب وقدرات، والله قادر على أن يسلبكها ما بين غمضة عين وانتباهتها. لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وما بكم من نعمة فمن الله. ثانيا: دوام حضور مجالس العلم تلميذا، فإن في ذلك تطهيرا للنفس من ذلك الداء وتعريفا لها بقدرها، وذلك هو الدواء. ثالثا: خدمة من هم دونك مرتبة وعلما وقدرا، ومجالستهم ومؤاكلتهم، وشعارك مسكين بين ظهراني مساكين، فمن وضع نفسه دون قدره رفعه الناس فوق قدره. رابعا: النظر إلى من هم فوقك علما ومنزلة وعملا ورأيا وتفكيرا، إن أعجبت بعقلك ففكر في كل فكرة سوء تحل بخاطرك، فإنك تعلم نقص عقلك حينئذ. وإن أعجبت برأيك فتفكر في سقطاتك فاحفظها، ثم انظر إلى من هو أعلى منك رأيا. إن أعجبت بعلمك فاعلم أنه موهبة من الله، وانظر إلى من هو أعلى منك علما وفوق كل ذي علم عليم. خامسا: تأمل عيوب النفس ثم جد في محاسبتها أولا بأول، وأنت أعرف بنفسك. كل منا يصف أواني بيته ومحتوياته، ورب البيت أدرى بما فيه، وأهل مكة أدرى بشعابها، والصيرفي أعرف بنقد الدينار. فإن خفيت على المرء عيوبه حتى ظن أن لا عيب فيه، فليعلم أن مصيبته إلى الأبد، وأنه أتم الناس نقصا وأعظمهم عيوبا وأضعفهم تمييزا، كما يقول ابن حزم: فالعاقل من ميز عيوب نفسه فجاهدها وسعى في قمعها، والأحمق من جهل عيوب نفسه، وأحمق منه من يرى عيوبه خصالا يعجب بها. من أنت؟ ما أنت إلا عبد مكلف موعود بالعذاب، إن قصر مرجو بالثواب، إن ائتمر مؤلف من أقدار، مشحون بأوضار، سائر إلى جنة إن أطاع، وإلا إلى نار، أجارك الله من سامع من النار. كيف يزهو من رجيعه أبد الدهر ضجيعه، وهو منه وإليه وأخوه ورضيعه، وهو يدعوه إلى الحش بصغر فيطيعه. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر العجب شبان ولا شيب، هل في ابن آدم غير الرأس مكرمة وهو ببضع من الآفات مضروب، أنف يسيل وأذن ريحها سهف، والعين مرمصة والثغر ملعوب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. وأتم الناس أعرفهم بنفسه كما قيل. سادسا: اجلس دائما حيث ينتهي بك المجلس، فذلك أدعى لكسر نخوة النفس وعجبها واتباع للسنة، وأنعم بها من خلة. إذا لم يكن صدر المجالس سيدا فلا خير في من صدرته المجالس. سابعا، إن التعويل على رحمة الله لا على العمل فحسب. يقول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ثامنا، تعويد النفس على حب الفرار من الشرف حتى تعتاد، فمن فر منه وهب له، ومن تواضع لله رفع، ومن تكبر وضع. يقول المدائني: رأيت رجلا من باهلة يطوف بين الصفا والمروة على بغلة في تيه وعجل، ثم رأيته في سفر يمشي راجلا متعبا منهكا يحمل متاعه على ظهره، فقلت له: أراجل في هذا الموضع وأنت من يطوف بالبغلة بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، ركبت حيث يمشي الناس، فكان حقا علي الله أن أمشي حيث يركب الناس، ومن تواضع لله رفع. تاسعا، الاستعانة بالله واللجأ إلى الله أن يطهرك من هذه الآفة. ومن استعان بالله أعانه الله، فسل العيادة من التكبر والهوى، فهما لكل الشر جامعتان، وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير إذ في قلبه يلجان. والله لو جربت نفسك منهما لأتت إليك وفود كل تهاني. عاشرا، المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حادي عشر، إذا أعجبت بمدح إخوانك ففكر في ذم أعدائك إياك، فإن لم يكن لك عدو فوالله لا خير فيه، فلا منزلة أسقط من منزلة من لا عدو له، فليست إلا منزلة من ليس لله عنده نعمة يحسد عليها. عافانا الله وإياكم، كما يقول ابن حزم رحمه الله. ثاني عشر، التدبر والنظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم، ففيهما لمن تدبر عظة وذكرى. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: وهو سيد ولد آدم، وخير من دب على الثرى، وهو الأسوة، أنه كان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاء ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار ويقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد، ويقف بين يديه رجل يرعد كما ترعد السعفة فيقول: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديم. يمر بالصبيان ويسلم عليهم، قسم التواضع في الأنام جميعهم، فذهبت أنت فقدته بزمامه صلوات الله وسلامه عليه. يقول أنس: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضر الصلاة خرج إلى الصلاة، كان يخيط ثوبه ويخطف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. إذا صافح الرجل لم ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع يده. لا يحلف صلى الله عليه وسلم أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة، وكان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم، يعود مرضاهم، يشهد جنائزهم، يدعونه إلى خبز الشعير فما يرسهم. فكل فعل كريم كان فاعله يحيي القلوب ويحيي ميت الهمم صلوات الله وسلامه عليه. يلين لكل ذي ضعف وعجز، وكم لان لذي جهل فلانا، رسول يحمل الأطفال نطفا ويجعل عاتقيه لهم حصانا، ويختصر القراءة حين يبكي صبي، والموفق من ألانا، يلاطف أهله أكرم بزوج، يعف الأهل يغمرهم حنانا، يقاسمهم متاعبهم معينا، فكم خطف النعال وخاط ثوبا، وكم من شأنه ملأ الجفانا، زعيم القوم خادمهم فطوبى لمن خدم الرعية أو أعانا. تشبه بالرسول تفز بدنيا وأخرى، والشقي من استهانا، فأخلاق الرسول لنا كتاب وجدنا فيه أقصى مبتغانا، وعزتنا بغير السجين ذل، وقدوتنا شمائل مصطفانا صلوات الله وسلامه عليه. ويأتي من بعده كوكبة من أتباعه الذين رباهم صلوات الله وسلامه عليه، لينهجوا نهجه ويستنوا بسنته. فإذا أنت بخير من دب على الثرى بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يبعث وينفذ جيش أسامة ضاربا بكل مثبط عرض الحائط، ليخرج في وداعه ماشيا وأسامة راكب، يقول أسامة: يا خليفة رسول الله، لتركبن أو لأنزلن؟ فيقول: والله لا ركبت ولا نزلت، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة، وإن شئت أن تعينني بابن الخطاب فافعل. ثم يقولها أخرى: لو يعلم الناس ما أنا فيه لأهانوا علي التراب، عضب العزيمة في المكارم لم يدع في يومه شرفا يطالبه غدا. وروي عن الفاروق أنه لقيه أحد الصحابة وهو يحمل قربة على عاتقه، فقال له: يا أمير المؤمنين، أغناك الله وأرضاك وخولك وأعطاك، فما يحملك على ما أنت فيه؟ قال: إنما تقوله حق، لكن لما جاءتني الوفود سامعة مطيعة دخلتني نخوة، فأردت أن أكسر تلك النخوة في قلبي. ثم مال بالقربة إلى حجرة أرملة من الأنصار فأفرغها في جرارها، فمن يباري أبا حفص وسيرته؟ ومن يحاول للفاروق تشبيها؟ ثم ينادي عمر يوما: الصلاة جامعة. فلما اجتمع الناس وكثروا وقالوا: الأمر خطب عظيم، صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، لقد رأيتني وأنا أرعى غنيمات لخالات لي من بني مخزوم على قبضة من تمر أو قبضة من زبيب، فأضل يومي وأي يوم، وأستغفر الله لي ولكم. ثم نزل من على المنبر فقال ابن عوف رضي الله عنه: ويحك يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن قمئت نفسك وعفتها أمام الرعية. فقال: ويحك يا ابن عوف، لقد خلوت بنفسي، فحدثتني فقالت: أنت أمير المؤمنين، من ذا أفضل منك؟ فأردت أن أدلها وأعرفها قدرا. كذلك أخلاقه، كذلك أخلاقه كانت وما عهدت بعد أبي بكر أخلاق تحاكيها، لعل في أمة الإسلام نابتة تجلو لحاضرها مرآة ماضيها. وأخرج أبو نعيم في الفلية عن الحسن قال: رأيت عثمان رضي الله عنه نائما في المسجد في ملحفة له ليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين. ظهر الحياء وانهل ذاك البارق، ونداك فياح ومجدك سابق، وتقسم الناس الحياء مجزأ، فذهبت أنت برأسه وسنامه. رضي الله عن عثمان وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخرج ابن عساكر عن زادان أن علي رضي الله عنه كان يمشي في الأسواق وحده وهو خليفة، يرشد الضال وينشد الضال ويعين الضعيف، ويمر بالبياع والبقال فيفتح عليه القرآن، ويرد في صفوة الأخبار أنه اشترى لحما بدرهم فحمله في ملحفة، فقال له رجل: أحمل عنك يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، أبو العيال أحق أن يحمله، ما تواضع أحد لله إلا رفع. فرع سما في سماء العز متخذا أصلا توا في قرار المجد مغروسا. وخالد ما خالد، أعني ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ما هزم في جاهلية ولا إسلام، وهو في أوج انتصاراته يأتيه خبر عزله من قبل أمير المؤمنين عمر عن قيادة الجيش لمصلحة رآها أمير المؤمنين، فيقول خالد: والله لو ولى علي أمير المؤمنين عمر عبدا أسود اللون لسمعت له وأطعت ما دام يقودني بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا لاستهزته فعز، وإنما يشتد بأس الرمح حين يليه. وقيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله: لو أوصيت بدفنك بجوار عمر رضي الله عنه في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحب إلي من أن أراني أهلا لتلك المنزلة. اللهم إن عمر ليس أهلا لأن ينال رحمتك، لكن رحمتك أهل أن تنال عمر. ينسى صنائعه والله يظهرها، إن الكريم إذا أخفيته ظهرا. ويأتيك الإمام مالك يبرق في ثوب التواضع يرحل عزا، فيقول: ما رأيت مسلما إلا وظننت أنه خير مني. وكذا السحائب قلما تدعو إلى معروفها الرواد إن لم تبرقي. واسمع إلى ابن القيم وهو يحدث عن شيخه ابن تيمية رحمه الله، فيقول: كان كثيرا ما يردد: ما لي شيء، ما مني شيء، ولا في شيء، أنا المكذي وابن المكذي، وهكذا كان أبي وجدي. ويكتب بخط يده: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عندي إياتي. لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس لي دفع المضرات، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي. يثنى عليه في وجهه فيقول: والله إني لإلى الآن أجدد إسلامي في كل بطن، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. رحمه الله، كأن القائل يعنيه يوم قال: فصعدت في درج العلا حتى إذا جئت النجوم نزلت فوق الفرقد. على هذا سار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحون من بعدهم، لم يتسلل العزو إلى نفوسهم، ولم يدخل الغرور إلى قلوبهم، تواضعوا لله فرفعهم الله، وفي الدنيا والآخرة يكرمهم بإذنه الله. أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدى. بثنا نعيش على كرام فعالهم، هيهات ليس الحر كالمستعبد. أين الجبال من التلال أو الغبا؟ أين القوي من الضعيف القعدد؟ لا القوم منا لا ولا أنا منهم، إن لم أفقهم في العلا والسؤدد. إن عد أهل الثقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. لا يستطيع جواد بعد غايتهم، ولا يدانيهم قوم وإن كرموا. هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت، والأسد أسد الشرى والبأس محتدمون. إلى من عمي في شمس نهاره، وعثر في ذيل اغتراره، وسقط سقوط الذباب على الشراب، وتهافت تهافت الفراش على الشهاب. إن العجب أكثر ومعرفة النفس أصوب، ولا شيء والله أنفع لها من الافتقار إلى باريها. بقدر الصعود يكون الهبوط، فإياك والنفخة العافية، وكن في مكان إذا ما وقعت تقوم ورجلاك في عافية. الحادية والعشرون: لا تكن يائسا، فالمستقبل لدين الله والعزة لأولياء الله. منا من رأى تفشي الشر والمنكر وانتشاره واستفحاله، رأى العدو تبجح وتقوى، وتحت ظل هذه الرؤية رأى أنه مهما عملنا فلن نغير من الواقع شيئا، ولن نجني سوى التعب والمشقة، فليس إذا في السعي فائدة. فإذا بك تنظر إليه متجحم الوجه، عاقد الحاجبين، مقطب الجبين، رافعا راية لو أسلم حمار آل الخطاب ما أسلم عمر، يحسب يوم الجمعة الخميسة، مرددا حين يطلب منه خدمة دينه ولو بكلمة: أنت تؤذن في خرابة، لا أحد حولك، وتنفق في قربة مقطوعة، وغيرها من عبارات تصدى بها الأفهام بعد صقالها، وترد ذكران العقول إناثا. هلك الناس، هلك الناس في نظره وقد هلك. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه النفسية وصفا دقيقا بقوله كما ثبت عند مسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. معاشر المؤمنين، مما لا شك فيه أن حقائق اليوم هي أحلام الأمس، وأحلام اليوم هي حقائق الغد. والضعيف لا يظل ضعيفا أبدا الآبدين، والقوي لا يظل قويا أبدا الآبدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمثل لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يعملون. إننا نملك إيمانا بنصر الله لنا، وثقة بتأييده لنا ويقينا بسنة الله في إحقاق الحق وإبطال الباطل ولو كره المجرمون، واطمئنانا إلى وعده الذي وعد به المؤمنين، سيستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إنه وعد يشهد الهمم ويستثير العزائم ويملأ الصدور ثقة وإيمانا بأن الدور لنا لا عليه، والتاريخ معنا لا علينا، وإنا لنحن المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. سنة الله رب العالمين. لن تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق منصورة لا يضرها من خالفها، وليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها المؤمن أجير عند الله، كيفما أراد أن تعمل عملت وقبضت الأجر، لكن ليس لك ولا عليك أن تتجه الدعوة إلى أي مصير، ذاك شأن صاحب الأمر لشأن الأجير. وحسبك أن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة ومعه الرجل ومعه الرجلان والثلاثة، ويأتي من ليس معه أحد. ليس عليك هداهم، إن عليك إلا البلاغ. وآية من آيات هذا الدين أنه أشد ما يكون قوة وأصلب ما يكون عودة وأعظم ما يكون رسوخا وشموخا حين تنزل بساحته الأزمات وتخدق به الأخطار ويشتد على أهله الكرب وتضيق بهم المسالك وتوصل عليهم المنافذ، حينئذ يحقق الإسلام معجزته، ينبعث الجثمان الحامد، يتدفق الدم في عروق أبنائه، ينطلق ينتفض، يقول فيسمع، ويمشي فيسرع، ويضرب في ذات الإله فيسرع. فإذا النائم يصحو، وإذا الغافل يفيق، وإذا الجبان يتشجع، وإذا الضعيف يتقوى، وإذا الشديد يتجمع، وإذا بهذه القطرات المتتابعة والمتلاحقة من هنا وهناك من جهود القلة تكون سيلا عارما لا يقف دونه حاجز ولا سد، لا يزخر الوادي بغير شعاب، وهل شمس تكون بلا شعاع. إن هذه الأمة تمرض لكنها لا تموت، وتغفو لكنها لا تنام، وتخبو لكنها لا تطفأ أبدا. حين غزت ستار ديار المسلمين ودخلوها كالريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، دمروا المدن وخربوا العمران وأسالوا الدماء وأسقطوا الخلافة وعطلوا الصلوات وألقوا أسفار المكتبات في نهر دجلة حتى اسود دماؤه بكثرة ما زال من بلاد الكثر، حتى أصبحت حضارة الإسلام والبشرية مهددة بهذا الغزو الوحشي الذي لا يخفي ولا يدر، والذي يذكر بما جاء في وقت يأجوج ومأجوج، حتى أحجب بعض المعاصرين للحدث عن الكتابة فيه، ومنهم ابن الأثير رحمه الله الذي يقول: ليتني مت قبل إليت أمي لم تلدني، ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا مما رأى من الهول الفاجعة التي حلت في المسلمين. ظن اليائسون حينها أن راية الإسلام نفست ولن ترتفع بعد ذلك اليوم أبدا، وأن أمة الفتح والنصر قد حقت عليها الهزيمة، فهيهات أن تعود إلى الميدان من جديد. ولم يمض سوى سنوات حتى تحققت معجزة الإسلام، فإذا بهؤلاء الجبابرة الغازين للإسلام يغزوهم الإسلام، فتسقط سيوفهم بصف المؤمنين تحت تأثير العقيدة الإسلامية، فإذا بهم يدخلون في دين المغلوبين على خلاف ما هو معروف من أن المغلوب مولع دائما بتقليد الغالب المنصور. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. لا تيأسوا أن تستردوا عزكم، فلرب مغلوب هوى ثم ارتقى، وتجشموا للعز كل عظيمة، إني رأيت العز صعب المرتقى. إن قراءة متأنية لتاريخ الصليبيين وبيت المقدس تعطي الأمل بأن الواقع سيتغير، فاسمع إلى ابن كثير وغيره من أهل السير وهم يطردون لك ذلك الحدث في ضحى يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان سنة 92 للهجرة. دخل 1000 مقاتل بيت المقدس فصنعوا فيه ما لا تصنعه وحوش الغار، وارتكبوا فيه ما لا ترتكب أكثر منه الشياطين، لبثوا فيه أسبوعا يقتلون المسلمين حتى بلغ عدد القتلى أكثر من 60,000، منهم الأئمة والعلماء والمتعبدون والمجاورون، وكانوا يجبرون المسلمين على إبقاء أنفسهم من أعالي البيوت لأنهم يشعلون النار عليهم وهم فيها، فلا يجدون مخرجا إلا بإلقاء أنفسهم من على السطوح. جاسوا فيها خلال الديار وتبروا ما علوا تثبيرا وأخذوا أطنان الذهب والفضة والدراهم والسنانير ثم وضعت الصلبان على بيت المقدس وأدخلت فيه الخنازير ونودي من على مآذن لطالما أطلق التوحيد من عليها أن الله ثالث ثلاثة جل الله وتبارك. فذهب الناس على وجوههم مستغيثين إلى العراق وتباقي المسلمون في كل مكان لهذا الحدث وظن اليائسون أن لا عودة لبيت المقدس أبدا إلى حظيرة المسلمين. كم طوى اليأس نفوسا لورع منبتا خصبا لكانت جوهرا. ويمضي الزمن ويعد الرجال وفي سنة 83 و500 للهجرة أعد صلاح الدين جيشا لاسترداد بيت المقدس وتأديب الصليبيين على مبدئهم هم إن القوي بكل أرض يتقى. وفي وقت الإعداد تأتيه رسالة على لسان المسجد الأقصى تعجل له هذا الأمر وهذه المكرمة. فإذا بالرسالة على لسان المسجد الأقصى: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نفكت، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي تنجس. فانتخى وصاح وإسلاما وامتنع عن الضحك وسارع في الإعداد، ولم يقارب بعدها ما يوجب الغسل. من ذا يغير على الأسود بغابها أو من يعوم بمسبح التمساح؟ وعندها علم الصليبيون أن هذا من جنود محمد صلى الله عليه وسلم. فتصالح ملوك النصارى وجاءوا بحدهم وحديدهم وكانوا 63,000. فتقدم صلاح الدين إلى طبرية ففتحها بلا إله إلا الله، فصارت البحيرة إلى حوزته، ثم استدرجهم إلى الموضع الذي يريده هو. ثم لم يصل إلى الكفار بعدها قطرة ماء، إذ صارت البحيرة في حوزته، فصاروا في عطش عظيم. وعندها تقابل الجيشان وتواجه الفريقان، وأسفر وجه الإيمان واغبر وجه الظلم والطغيان، ودارت دائرة السوء على عبدة الصلبان عشية يوم الجمعة، واستمرت إلى السبت الذي كان عسيرا على أهل الأحد، إذ طلعت عليهم الشمس واشتد الحر وقوي العطش، وأظلمت النار من قبل صلاح الدين في الحشيش الذي كان تحت سنابك غير الكفار. فاجتمع عليهم حر الشمس وحر العطش وحر النار وحر السلاح وحر رشق الجبال وحر مقابلة أهل الإيمان، وقام الخطباء يستثيرون أهل الإيمان. ثم صاح المسلمون وكبروا تكبيرة استنزلها السهل والجبل، ثم هجموا كالسيل الدفاع لينهزم الكفار ويؤسر ملوكهم ويقتل منهم 30,000 حتى قيل لم يبقى أحد، ويؤسر منهم 30,000 حتى قيل لم يقتل أحد. فلم يسمع بمثل هذا اليوم في عز الإسلام وأهله إلا في عهد الصحابة، حتى ذكر أن بعض الفلاحين رؤي وهو يقود نيفا و30 أسيرا يربطهم في طنب خيمته، وباع بعضهم أسيرا بنعل يلبسها، وباع بعضهم أسيرا بكلب يحرس له غنما. ثم أمر السلطان صلاح الدين جيوشه أن تستريح لتتقدم إلى حصن فتح بيت المقدس. ففي هذه الاستراحة كيف كانت النفوس المؤمنة التي لا تيأس، الرؤوس لم ترفع من سجودها والدموع لم تلسح من خدودها، يوم عادت البيع مساجد، والمكان الذي يقال فيه إن الله ثالث ثلاثة صار يشهد فيه أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم سار نحو بيت المقدس ليفتحه من الجهة الشرقية ويخرجهم منه، فكان له ذلك على أن يبذل كل رجل منهم ويخرج ذليلا، يبذل عن نفسه 10 دنانير وعن المرأة 5 وعن الطفل 2 دينار، ومن عجز كان أسيرا للمؤمنين فعجز منهم 16,000 كانوا أسراء للمسلمين. ودخل المسلمون بيت المقدس وطهروه من الصليب وطهروه من الخنزير، ونادى المسلمون بالأذان ووحدوا الرحمن وجاء الحق وبطلت الأباطيل وكثرت السجدات وتنوعت العبادات وارتفعت الدعوات وتنزلت البركات وتجلت الكربات وأقيمت الصلوات وأذن المؤذنون وخرس القسيسون وأحضر منبر نور الدين الشهيد عليه رحمة الله الجليل، الذي كان يأمل أن يكون الفتح على يديه، فكان على يدي تلميذه صلاح الدين. ورق الخطيب المنبر في أول جمعة بعد تعطل للجمعة والجماعة في المسجد الأقصى دام 91 عاما. فكان مما بدأ به الخطيب خطبة بعد أن حمد الله أن قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. معاشر المؤمنين، إن الأقصى لم تعطل فيه الجمعة ولم تعطل فيه الجماعة، ومع ذا يئست أنفس ونامت عيون، فجراح تغدو وتأتي جراح، فأين النجم من شمس وبدر، وأين الثعلبان من الحزبر. المؤمن لا يعرف اليأس ولا يفقد الرجاء، إذ هو واثق بربه، ثم هو واثق بحق نفسه، ثم واثق بوعد الله له. إن مرت به محنة اعتبرها دليل حياة وحركة، فإن الميت الهامد لا يضرب ولا يؤذى، وإنما يضرب ويؤذى المتحرك الحي المقاوم، كالحديث يدخل النار فيستفيد، إذ يذهب خبثه ويبقى طيبه، يؤلف إيلام الحوادث بيننا، ويجمعنا في الله دين ومذهب. إن علينا معشر المسلمين أن نكون بحجم التحديات، في صفر وثبات، ولسان حال كل واحد منا، فيقصر دون باعي كل باع، ويحصر دون خطبتي الخطيب. إني أبي أبي ذو مغالبة، وابن أبي أبي من أبيين. إن الوصول إلى القمة ليس الأهم، لكن الأهم البقاء فيها. إن الانحدار إلى القاع ليس هو الكارثة، لكن الكارثة هي الاعتقاد أنه لا سبيل إلى الخروج من القاع. ليس والله الدواء في بكاء الأطلال وندب الحظوظ، إنه في الترفع على الواقع بلا تجاهل له، في الاستعلاء النفسي عليه، في تحرير الفكر من إرهاقه ويأسه وخباله، بالإرادة الحرة القوية الأبية، يمكن تكوين عوامل الضعف إلى قوة بإذن رب البرية. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حصل في أحد ما حصل، شج وجهه وكسرت رباعيته، وانخذل عنه من انخذل، وإذا به يزيل الآثار النفسية من قلوب المؤمنين، بنقلهم إلى مواجهة جديدة في حمراء الأسد، لملاحقة المشركين الذين لو كانوا حقا منتصرين لما ولوا الأدبار قافلين، ولقضوا على البقية الباقية من المسلمين. وهذا يدل على حكمة الرسول الأمين عليه صلوات الله رب العالمين. وأبو بكر رضي الله عنه يأتي من بعده وقد تربى على سنته، بعد أن كادت نواة الإسلام تضيع في طوفان الردة، فإذا به ينقل الأمة نقلة فذة من واقع إلى واقع، بتأب على اليأس وترفع على الهزيمة. وحاله فليس يجلي الكرب رأي مسدد إذا هو لم يؤنس برمح مسدد. إن المستقبل لهذا الدين بلا منازع، لكنه لا يتحقق بالمعجزات السحرية، وإنما هو بالعمل والبذل والدعوة إلى الله بمنطلقات صحيحة على منهج أهل السنة والجماعة. ووعد الله لن يتخلف، لكنه لن يتحقق أبدا على أيدي أقوام لا يستحقونه ولا يفهمون سننا ولا يضحون من أجله. فإذا حاولت في الأفق منا فاركب البرق ولا ترضى الغمامة، وما السيف إلا زبرة لو تركته على الخلقة الأولى لما كان يقطع. ألا إنني لا أركب اليأس مركبا، ولا أكبر البأساء حين تغير نفسي برغم الحادثات فتية، عودي على رغم الكوارث مورق، أيها اليائس مت قبل الممات، وإذا شئت حياة فرجا لا يضق ذرعك عند الأزمات، إن هي اشتدت فأمل فرجا، البيض تصدأ في الجفون إذا سود، والماء يأسن إن أقام طويلا، صانع السيف كمن يشهره في سبيل الله بين الجحفل، حقق الله لنا آمالنا وعلى الله بلوغ الأمل. هذا مجمل ما أردت قوله، وأرجو الله ألا أكون ممن تخدعه الشمس بطول ظله، أو تغره النفس بكثره وقله. إن هي إلا إشارات، بعضها متمنى فات، وبعضها لا يزال في بطون المؤلفات، لم آت فيها على آخر الإرادة، ولا أزعم أني أوفيت على الغاية في الإفادة، قد قلت بمقدار ما اجتهدت، وما شهدت إلا بما علمت، ومن جعل أنفه في قفاه فإنما استوأت أن يفتح فاه، على أنني كنت قد عجزت ووعدت بالكلام أكثر فما أنجزت، لكن لا ضير أن أصف النجم في سراه، وإن لم أستقر في ذراه، إن هي إلا لبنة على الطريق، وأرجو أن تكون بقدر الياقوت والعقيق، وما أراني بعد قشفيت غلة النفس، وبلغت بها أمنيتها، فإنها تنظر إلى كثير وكثير، وأما أنا فإني أشد فقرا إلى عون من الله وتكبيد وتوفيق، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع بهذه الإشارات القليلة، وأن يتقبل منا ومنكم، ويصلح السريرة ويحسن الطوية، هو ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تسجيل هذه المادة بالتعاون مع تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
11650.